بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وتوجنا من بين الأمم السابقة بأربعة تيجان. أول تاج الخيرية كنتم خير أمة أخرجت للناس، والتاج الثاني تاج هو اجتباكم من بك كما اجتبى الأنبياء والرسل اجتبى هذه الأمة، والتاج الثالث وكذلك جعلناكم أمة وسطا تدلون المخلوق إلى خالقه وتحببون المخلوق لخالقه وتهدون المخلوق إلى خالقه، والتاج الرابع لتكونوا شهداء على الناس. والذي لا يقوم بالدعوة إلى الله كيف يشهد على الناس؟ فلا بد أن نقوم بالدعوة إلى الله حتى نشهد على الناس أنه أنها قد بلغتهم الرسالة. ولكل شيء أصول، لكل شيء أصول. فالإنسان في طعامه، في لباسه، في سكنه، في مركبه يمشي وفق الأصول حتى يستفيد وحتى يتمتع بما يريد من أمور الدنيا ومن أمور الدين. فكذلك الدعوة إلى الله عز وجل لا أصول، وأصول الدعوة إلى الله عز وجل كالصلاة لها قياما وقعود وركوع وسجود، فكذلك الدعوة إلى الله عز وجل لها أصول نسير عليها حتى نستفيد نحن أولا ويستفيد الناس ثانيا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه الأصول هي بعد التوحيد والإيمان العبادات بأنواعها، والدعوة إلى الله، والأخلاق العالية التي يتحلى بها المسلم. فأصول دعوة الأنبياء جميعا ما تتغير، لكن شرائعهم تتغير. فأصول دعوة الأنبياء مجموعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون فينا. لمن أراد أن يعني يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فكره فكر النبي صلى الله عليه وسلم، أعماله أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاقه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأصول دعوة الأنبياء والرسل وأصول حياة الأنبياء والرسل تقوم على أربعة أمور. أول أمر التضحية بكل شيء من أجل الدين. الإنسان يضحي حتى يقوم الدين، لا بد من التضحية. حتى تتم الزراعة في المزرعة لا بد من التضحية والبذل. حتى تخرج المصنوعات لا بد من فتح المصانع. فالتضحية بكل شيء من أجل الدين يفتح أبواب الهداية. وهذه التضحية تكون بترك الشيء الأدنى من أجل الشيء الأعلى، والخروج من مزاج النفس إلى مزاج الدين، ماذا يريد الدين، وتقديم الوحي على العقل. نقدم الوحي على العقل، العقل يقول حاجات النفس كذا وكذا وكذا، والوحي يقول حاجات الأمة، حاجات البشرية، الهداية. وقد وكلنا الله عز وجل بنشر الهداية كما وكل الشمس بالإنارة. ومن ضحى بشيء من أجل الله وهبه الله له فورا كما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فالدين لا بد فيه من التضحية، حتى يقوم الدين لا بد من التضحية، حتى تقوم الدنيا بمساكنها بطرقها لا بد من التضحية، حتى يقوم بنيان الدين في العالم ويعلو بنيان الدين في العالم ويتجمل العالم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من التضحية، لا بد أن نضحي حتى يقوم الدين في البشرية. والتضحية أعظم شيء عند الإنسان، فيضحي الإنسان بكل ما يملك حتى يقوم الدين وينتشر الدين في البشرية. ومن ضحى بشيء وهبه الله عز وجل له فورا كما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وتلك حقيقة المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهداية الداعي مضمونة وهداية المدعو غير مضمونة. أجر الداعي ثابت، اهتدى الناس أو لم يهتدوا، فيتحصل الإنسان على يعني قيمة التضحية يأخذ ثمرتها فورا. فمن ضحى بشيء من أجل الله عز وجل وهبه الله له فورا، كما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ضحى بالبدن أو ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة، ضحى بالحياة استسلم للقائه في النار، والله قادر أن يعني ينجيه، ولكنه سأل، ولكنه ضحى من أجل الدين بالحياة فوهب الله له الحياة فورا، وصارت النار جندي من جنود الله تحرسه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وضحى بالبلد في العراق وتركه من أجل الله، فالله أعطاه أحسن بلد مكة، بنى الله بنى فيها بيت الله العتيق، الله عز وجل أمره ببنائه هو ابن إسماعيل. وضحى صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ضحى بالولد إسماعيل من أجل الدين، لأن الله عز وجل يريد من إبراهيم أن يذبح الحب الذي يزاحم حب الله، وقد تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل، فالمقصود ذبح الحب الذي يعارض حب الله، فأمره الله بذبح بالرؤيا، إني أرى في المنام أني أذبحك، فوهب الله عز وجل له الولد وأحيا الولد وفداه بكبش عظيم. فهو يريد أن يذبح الحب الذي يشغله عن طاعة الله، عن الجهد لدين الله، عن نشر الهداية. وأعطاه من ذريته أكثر من 120 ألف نبي من ذريته، أكثر الأنبياء من ذريته كلهم دعاة إلى الله. وضحى بأم الولد وتركها في مكان مظلم موحش، تركها هي وإسماعيل، فجعلها الله عز وجل أما للعرب، وجعل خطواتها نسك يتعبد به إلى يوم القيامة بين الصفا والمروة. فمن وقف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فليتذكر جهد إبراهيم، تضحيات إبراهيم، أعمال إبراهيم. ومن سعى بالصفا والمروة فليتذكر تضحيات هاجر التي ضحت من أجل الحفاظ على الحياة والسعي لإعلاء كلمة الله عز وجل. فهذا أول جهد، التضحية. والدنيا كما يقول العلماء، الدنيا جسد كبير، جسد كبير روحها الدين، دنيا لا دين فيها تستحق لعنة الله، ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق حين لا يقال في الأرض الله الله. وروح الدين الدعوة إلى الله، وروح الدعوة إلى الله الشورى، أن نتشاور في نشر الهداية، المكان الفلاني، البلد الفلاني، المجموعة الفلانية يحتاجون إلى دعوة وإلى تعليم. روح الدعوة الشورى، وفي الشورى حفاظة الدين، وروح الشورى الطاعة، أن أجلس بين المجموعة لنتشاور في أمور الدين كيف تأتي في حياتنا وتأتي في حياة البشرية. وروح الشورى الطاعة، ففي الشورى حفاظة الدين، وفي الطاعة حفاظة النفس. فمن اجتهد لوحده غره الشيطان واصطاده وجعله يمشي وراءه. فروح الدين الدعوة، وروح الدعوة الشورى، وروح الشورى الطاعة، وروح الطاعة التضحية، أبذل المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى، أضحي بمالي، وقتي، نفسي، أهلي، شهواتي من أجل المحبوب الأعلى، وهو رضوان ربي ودخول الجنة وغير ذلك من الموعودات التي وعدها الله عز وجل لمن ضحى. فروح التضحية هي البذل والترك، أن أبذل المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى، وأترك المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى. فالمهاجرون رضي الله عنهم تركوا من أجل الدين، من أجل المحبوب الأعلى، وضحوا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وبلدانهم وأهلهم. ستة أمور ضحوا بها حتى رضي الله عنهم. والأنصار بذلوا ما يملكون من الأموال والبيوت واستقبلوا الأنصار. فجاء الثالث وهو الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا المقصود، أن نضحي دعوة بلا تضحية شهوة وشهرة. أي إنسان يقوم بالدعوة انفراديا بلا شهرة وبلا طاعة وبلا ترتيب وبلا تضحية، فدعوته تكون يكون فيها شهرة يشار إليه، وتكون شهوة يتصدر المجالس ويتكلم مع الناس. بل نحن أحوج الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه الأمور لا بد من معرفتها حتى نستطيع أن نقوم بالدعوة. فجهد الأولياء اجتهدوا أن يصلوا إلى الخالق ويعبدوا بأنواع العبادة الانفرادية. أما جهد الأنبياء والدعاة إلى الله فجهدهم أن يصلوا إلى الخالق فيحبونه لكمال نعمه ويكبرونه لعظمته ويعبدونه ويوصلون الخلق إلى الخالق. هذا الأمر الأول، الترحية، نضحي بكل ما نملك حتى الله عز وجل يرضى عنا وحتى يهدينا. أبواب الهداية موقوفة على الترحية. فالدعوة بالترحية طاعة، والدعوة بدون الترحية شهوة وشهرة. والشهرة والشهوة هؤلاء أول من تسعر بهم نار جهنم. علمت ليقال عالم، وأنفقت ليقال كريم، وجهت ليقال جليل. هذا أول عمل من أصول الدعوة، لابد أن نعرف هذه الأمور العظيمة. الأمر الثاني من أصول الحياة الجميلة التي يجب أن نبني حياتنا عليها، لأنها هذه هي أصول حياة الأنبياء، الاستقامة على الدعوة. نستقيم على الدعوة 24 ساعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة أمر الله كالصلاة أمر الله، والذي يريد الاستقامة لا بد له من التوبة، لا بد أن يتوب. والتوبة من الذنوب استغفار العوام، أما التوبة من التقصير في الدعوة والتعليم والإحسان للخلق فهذا استغفار الأنبياء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نحن مقصرين في الدعوة، مقصرين في الأخلاق، مقصرين في هداية الناس، فنعمل ونستغفر، فنستقيم ونتوب إلى الله في كل يوم، ونجدد الإيمان في كل يوم، ونتوب إلى الله في كل يوم، لأننا مقصرين لا في الاستغفار من الذنوب، ولا في حمد المنعم، ولا في تمجيده وتكبيره، ولا في دعوة الخلق إليه، ولا في تعليم الناس، ولا في الإحسان للخلق. فالاستقامة على الدعوة هي لباس يلبسه الإنسان إلى أن يلقى ربه، يلبس لباس التقوى، لباس الإيمان، لباس الأنبياء. فالدعوة أمر الله عز وجل، والذي يريد الاستقامة لا بد له من التوبة، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ولا يستقيم على جهد الدعوة إلا من تيقن أن فلاح البشرية كلها بهذا العمل. ما يستقيم على الدعوة حتى يعلم أن عليه واجب إيصال لا إله إلا الله إلى قلوب البشرية في 245 دولة، وتزيين أجسادهم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعرف هذه المسؤولية العظيمة الله عز وجل يعينه ويسدده ويجعله سبب لهداية البشرية. فمن تيقن هذا اليقين أن فلاح البشرية كلها بهذا العمل قام بهذا العمل مع إخوانه وتشاور في نشر الهداية. بشرية كلها في الخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسار في الدنيا وخسار يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. كذلك لا يستقيم إلا من يلزم بيئة الإيمان ليزيد إيمانه ويحسن الظن بربه وبالناس ويصبر على الأذى والمشقة. فإذا الله عز وجل ابتلاك بالأذى وإساءة الناس إليك وأنت تدعو إلى الله، فاعلم أن الله يريد أن يستخرج منك عبودية الصبر، والله يعلم أن لك مقام في الجنة لا يمكن تناله إلا بعبودية الصبر. ونتحلى بمكارم الأخلاق، فالشجرة المورقة المزهرة المثمرة يأتي إليها الإنسان والحيوان لجمالها وثمراتها، أما ما لا أخلاق عنده، لا صبر ولا حلم ولا كرم ولا إحسان، فالناس تنفر منه كما تنفر من الشجرة ذات الشوك أو الشجرة اليابسة. وأعظم الأمراض التي تطرد الإنسان عن هذا العمل هي الغيبة والنميمة واتباع الهوى والانتقاد وحب الدنيا وحب الزينات. فمن لم يشتغل بزينة الدين ونشر محاسن الدين بين الناس أشغله الشيطان بحب الدنيا وحب الشهوات وحب تغيير الأواني والأجهزة يشغله. الصحابة لما قاموا بالدعوة الله عز وجل ملأ بيوتهم بالإيمان والأعمال، فامتلأت بيوتهم بالإيمان والأعمال الصالحة وخلت من الأموال والأشياء. ونحن إذا تركنا الدعوة تمتلئ بيوتنا بالأموال والأشياء والزينات، ونتعلق بها ونغير في كل يوم ونبدل ونزيد ويأتي الإسراف والتبذير وهكذا. فلا بد من الاستقامة على الدعوة. الدعوة، الصلاة لها وقت، الصوم لها وقت، الحج له وقت، الزكاة لها وقت، لكن الدعوة وقته 24 ساعة. الاستقامة على الدعوة، لأني لله، والله خلقني وهداني واشتراني، فأعمل بأعمال النبوة اللي هي العبادات، الدعوة إلى الله، الأخلاق العالية كما مر علينا في أصول الدين الإسلامي الخمسة. الثالث من أصول حياة الأنبياء التي يجب علينا أن نصبح حياتنا بها هي المسابقة في كل ميادين طاعة الله ورسوله حتى الممات، في الدعوة والتعليم والعبادة والإنفاق وكل فضيلة. والصحابة قدم كل واحد منهم ما يملك وما يستطيع إلى آخر يوم في حياته. أبو بكر قدم كل المال وكل الوقت وضحى بنفسه وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصار أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصار قبره بجنب يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من ضحى بشيء أعطاه الله عز وجل ثمرته فورا. فنسابق في كل ميادين طاعة الله ورسوله حتى الممات، في العبادات في الصف الأول، في الدعوة في الصف الأول، في التعليم في الصف الأول، في التضحية في الصف الأول، في الإنفاق، في كل شيء نكون في الصف الأول. والسابقون السابقون أولئك المقربون، وسارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجاهدوا في الله حق جهاده. لأن هذه الدنيا ليست لنا، الدنيا خلقت لنا ونحن خلقنا للآخرة، وما على الدنيا وما على ظهر الأرض زينة لها، لكن نحن زينتنا بالإيمان والأعمال والأخلاق التي نتزين بها ونزين بها البشرية. فمهمة الداعي نشر محاسن الدين، ومهمة الكافر نشر محاسن الدنيا. أما الأصل الرابع والأخير فهو الدعاء والاستغاثة بالله وحده عند أي حاجة. الأنبياء والصحابة كانوا يستغيثون بالله عند الحاجات، لأنه جل جلاله هو قاضي الحاجات، هو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق، الذي يصمد إليه الخلق. والقرآن كله يبين دعوة الأنبياء ودعاء الأنبياء، إذ تستغيثون ربكم وأيوب إذ نادى ربه ولن نون الذهب مغاضبا، وهكذا. فهذه أصول الدعوة لمن أراد أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة الأنبياء. هذه أصول دعوة الأنبياء لا بد أن نعرفها. الأولى التضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. الثاني الاستقامة على هذا العمل. الثالث السابقية، نسابق إلى كل عمل صالح اجتماعي أو انفرادي. الرابع الدعاء والاستغاثة بالله عند الحاجة. فمن قام بهذه الأمور حصل له كمال الإيمان والتقوى والفلاح في الدنيا والآخرة. ومقصود الدعاء ما هو؟ المقصود الدعاء ليس الإجابة، لأن الله وعد بالإجابة. مقصود الدعاء إحياء أمر الله في طلب الحوائج من الله وحده، ليس الاستجابة لأنها مضمونة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن شك في عدم الاستجابة فليجدد إيمانه وليحسن الظن بربه الله عز وجل، هو الكريم، هو الكريم، والكريم من البشر هو الذي إذا قدر عفا، وإذا عهد وفى، وإذا سئل أعطى، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. فالله كريم، كريم لا يرد سائلا أبدا، ولكنه لا يعطي إلا ما يصلحه. ومن سنة الله أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والذين يقومون ما شاء الله بهذا العمل العظيم بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله بإخلاص ماتوا على العمل في أحسن حال، في الصلاة، في الشورى، في الدعوة، في التعليم، في الدرس، وهكذا. فالدعوة إلى الله عز وجل فرض عين وتشريف، تشريف لنا أن ندعو إلى الله عز وجل، فهي فرض على كل أحد. وفي مكة لا توجد فريضة تزاحم فريضة الدعوة بعد الإيمان، ما يوجد أي فريضة إلا فقط فريضة الدعوة إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الأمة بالأعلى، وهو تعليم جهد الدعوة، ثم تعليم أحكام الدين من صلاة وغيرها، جاء بعد ذلك في المدينة بعد 13 عاما. والنزول من الأعلى الذي هو الدعوة إلى الله إلى ما دونه وهو العمل بالأحكام أسهل من الصعود من الأسفل إلى الأعلى. يعني لا نتعلم الأحكام ثم نقوم بالدعوة، لا، بل نتعلم الدعوة وكيف ندعو إلى الله. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، نتعلم دعوة الأنبياء لإيصال الحق إلى الناس. وسهل على الإنسان أن يصعد من الأسفل إلى الأعلى، يصعد من الأدنى إلى يعني يصعد من يعني الأوامر العبادية إلى يعني الدعوة إلى الله وإدخال الناس في دائرة العبودية. لهذا من فهم مقصد حياته والدعوة إلى الله فورا يصعد إليه. من فهم مقصد حياته مباشرة يكون داعي إلى الله. أبو بكر آمن ثم قام بالدعوة، فجاء بسببه 6 من رجال الأعمال وصاروا من 10 المبشرين في الجنة. خديجة فهمت المقصد ثم دعت إلى الله ودخل بسببها فاطمة بنت الخطاب وغيره من النساء. يسهل على الإنسان اللي يفهم مقصد حياته والدعوة إلى الله وأن يكون نبي مثلا في أمته، يسهل عليه القيام بأعمال الدين الانفرادية من صلاة وصوم وزكاة. والذي لم يفهم مقصد حياته والدعوة يصعب عليه القيام بالأوامر، فكيف يصعد إلى الأعلى وهو الدعوة؟ يعني هو لا يستطيع أن يقوم بالأعمال الانفرادية من صلاة وذكر لأن إيمانه ضعيف وما فهم المقصد. المقصد أن يعني تتحلى بصفات الدين وتحلي الناس بذلك، أن تصلي وتقول للناس صلوا. فتربية الأنبياء بشيء، الدعوة والهجرة، إني مهاجر إلى ربي سيهدي، لأن الهداية تأتي بعد الهجرة. والله رب هذه الأمة بالدعوة والهجرة، لأن الدين ينتشر بالدعوة والهجرة، إني مهاجر إلى ربي سيهدي. فهذا العمل العظيم عمل عظيم يهدي الله عز وجل إليه من يحب. فمن فهم هذا استوى عنده التراب والذهب، واستوى عنده الغنى والفقر، وكانت عبادته في الخفاء أقوى منها في العلانية، وجاءت في قلبه الرحمة. والله عز وجل بمنه وكرمه جعل أكبر مفتاح للحق والخير في العالم هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أكبر مفتاح للحق والخير في العالم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وأكبر مفتاح للشر والباطل في العالم هو إبليس، وما من مفتاح إلا وله أسنان. والناس اثنان، إما مشغول بالله أو مشغول عن الله. فكل إنسان إما مشغول بالله يمتثل أوامره الانفرادية والاجتماعية، أو مشغول عن الله شغلتنا أموالنا وأهلنا. فمن تراه لا يقوم بالدعوة إلى الله فاعلم أنه مشغول عن الله بحب الدنيا وحب حب الزينات والاشتغال بألوان الطعام والشراب واللباس والمراكب وهكذا. والله سبحانه هو الحق الذي أمر بالحق وأمر بسلوك السبيل الموصل إليه، ونهى عن الباطل وأمرنا باجتناب السبل الموصلة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد أن أعرف اثنين: الأول الأنبياء والرسل، والثاني الشياطين والمجرمين. لا بد أعرف سبيل هؤلاء الأنبياء والرسل حتى أسير على طريقتهم، وأعرف سبيل المجرمين وخططهم حتى أحفظ نفسي منهم حتى لا يضرون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فالسبيل هو الطريق المقصودة لغيرها الموصلة لغرضها المؤدية إلى غايتها. وفي الحياة سبيلان: سبيل الله وسبيل الرسول، وهما سبيل واحد يؤدي إلى الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه السبيل هي الطريق التي سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل الرشد والهداية المؤدية إلى مرضاة الله. هذه السبيل الأولى. الثاني سبيل الغي والضلال، وهو سبيل المجرمين والظالمين والكافرين والشياطين. هذه السبيل هي سبيل الطاغوت. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل الحق واحد، هو الإيمان بالله وتقواه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وهذا السبيل لا بد من نقله للعالم، لا بد من العمل بالحق والدعوة للحق. ولذا قال بعدها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هؤلاء بنو إسرائيل، فالله عز وجل يعني يرغبنا في الدعوة إلى الله لأنها وظيفة الأنبياء والرسل. وسبل الباطل لا شك كثيرة، فكل ما سوى الحق فهو باطل، وكل ما سوى الخير فهو شر. ولذا أمرنا باتباع الصراط المستقيم الذي يؤدي لمعرفة الله والعمل بشرعه ويؤدي إلى رضوان الله ودخول الجنة. ومن استكبر عن سلوك سبيل المؤمنين ومال إلى سبيل المجرمين صرفه الله إلى مختار: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وكما أن طريق تصنيع الآلات والأجهزة المختلفة طريق واحد، فلصناعة الثلاجات طريق، ولصناعة السيارات يعني شروط وضوابط وهكذا. فكذلك طريق تصنيع الدعاة إلى الله والدعاة إلى الدين الحق واحد: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. هذه مواصفاتهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالسبيل الوحيد لتربية الأمة وتخريج أهل الصفات التي يحبها الله هو الدعوة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نزين الناس بما جاء عن الله وعن رسوله. هذه الزينات هي 10 أمور: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمنون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون حدود الله وبشر المؤمنين. نتزين بها ونزين الناس بها. ولهذا لا بد من التضحية، لا بد أن نضحي حتى نزين البشرية ونزين أنفسنا بهذه الزينات. إن المسلمين والمسلمات ثناء، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، وعباد الرحمن، قد أفلح المؤمنون. والسبيل المضاد لسبيل الحق هو سبيل الشيطان الذي
يصنع الكفار والمشركين والمجرمين والظالمين والأشرار والفجار. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فلا بد من معرفة أمرين: الأنبياء والرسل والشياطين والمجرمين. لا بد أن نعرف هذه السبيل وهذه السبيل حتى نقتدي بالأنبياء والمرسلين في دعوتهم في أخلاقهم في إيمانهم، ونجتنب الاقتداء بالشياطين والمجرمين حتى نحفظ منهم. لا بد أن نقوم بالدعوة. ومن عرف سبيل المؤمنين وسار فيه وعرف سبيل المجرمين واجتنبه، هذا نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلا بد أن أعرف الله عز وجل ثم أعبده، ومع ذلك أجتنب الطاغوت وعباد الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والدين جسد وروح، فجسده العبادات الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وحج وأذكار وأدعية، وروحه الدعوة التي هي سبب لحصول الإيمان في القلب، ثم يظهر على الجسد آثار العبودية بأنواع العبادة في 24 ساعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. العبودية غير العبادة. العبادة شجرة والعبودية ثمرة، يعني يستقيم في داخل الصلاة بأقوال وأعمال وقيام وقعود وأدعية وأذكار وقرآن، كذلك أستقيم خارج الصلاة. فالاستقامة 24 ساعة على أوامر الله هذه العبودية، والاستقامة في الصلاة هذه عبادة، الصوم عبادة، الحج عبادة، وهذه العبادة ثمرتها العبودية الكاملة. فجزء من الوقت في العبادة لتقوية الإيمان الذي يجعل البدن كله في العبودية لله 24 ساعة، سمعنا وأطعنا بالصلاة والصوم والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. يا المزمل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا المدثر قم فأنذر. والدنيا جنة المعارف الحقة، وأول المعارف الحقة وأعظمها وأعلاها معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده. هذه جنة المعرفة، من دخلها فقد دخل الجنة في الدنيا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والله سبحانه هو الحق، ودينه حق، ورسله حق، وكتبه حق، والجنة حق، والنار حق، والحق لا يفنى لأنه أبدي. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجهد الحق تمثل في آدم عليه السلام من أول لحظة، وجهد الباطل تمثل في إبليس من أول لحظة. فنتعرف على الحق حتى نتيقن عليه ونعمل به وندعو إليه ونصبر عليه. نتعرف على الحق حتى نزين أنفسنا بالحق للحق جل جلاله، ونتعرف على الباطل حتى لا نقع فيه. الحذيفة قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. ومجامع الخير كلها في الحق وحده. الحق بناء وإعمار وإسعاد وأمن في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى آخر الآيات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ومجامع الشر كلها في الباطل وحده. فالباطل هدم وتخريب وخوف وضلال وشقاء. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأكبر مفتاح للحق والخير في العالم هم الأنبياء والرسل، وما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان الحق التي تفتح القلوب بالإيمان والتقوى خمسة. لابد أن نعرف الحق ومفاتيحه. الحق هو الدين الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، ومفتاح هذا الحق الله عز وجل جعله بأيدي الأنبياء والرسل الذين يقومون بالدعوة إلى الله. وما من مفتاح إلا وله أسنان، ومفتاح الحق مركب فيه خمسة أسنان. الأول مفتاح، السن الأول في هذا المفتاح تعظيم الرب، إن أردنا الحصول على الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق فلا بد أن نأخذ هذا المفتاح وأن نتعرف على أسنانه. فالسن الأول في مفتاح الحق تعظيم الرب. جميع الأنبياء مجدوا الله، كبروا الله، عظموا الله، حمدوا الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حمد وثناء وتمجيد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحمده وتمجيده على عظيم نعمه وإحسانه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب، وتسبيحه وتقديسه جل جلاله. سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض. السن الثاني في هذا المفتاح، من جاء في قلبه تعظيم الرب جاء فيه كرام الخلق، لأن الله كرم آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. فنحن لا بد أن نكرم الخلق، نكرم الخلق، كرام الخلق. السن الثاني كرام الخلق من ذرية آدم، لأن الله خلق أباهم بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء، وأسجد له ملائكة وعلم آدم الأسماء كلها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم. فنرفق بالخلق ونكرمهم، كل العفو وأمر بالعرف وعرف عن الجاهلين، وسارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن. هذا السن الثاني من مفاتيح يعني الحق، أن نكرم الناس ونحتفي بهم ونوقرهم ونحبهم ونخدمهم ونوقرهم، لأنهم عباد الله نطقوا بشهادة لا إله إلا الله، وهم محل الهداية ومحل رحمة الله عز وجل. فنحن نرحم من لم يعرف الحق، ونتعاون مع من يعرف الحق، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذا السن الثاني إكرام الخلق، فمن لم يكرم الخلق فليس عنده حظ من نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يكرم الناس وينزلهم منازلهم. السن الثالث من أسنان مفتاح الحق في العالم اتهام النفس. فآدم اتهم نفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالنفوس محل الجهل والمعصية والتقصير، فاتهم نفسه فتاب الله عليه. ولم يقل الشيطان، لم يتهم الشيطان، مع أن الشيطان هو الذي أضله وحسده، قال ظلمنا أنفسنا. فلما أقر بظلم نفسه تاب، فتاب الله عليه، فتلقى آدم من رب الكلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، دائما نتهم النفس لأنها محل التقصير والجهل والنقص. السن الرابع من أسنان مفتاح الحق في العالم هي عاطفة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنرحم الناس ونشفق عليهم لأنهم لم يعرفوا الحق. فأي إنسان ليست عنده عاطفة الرحمة فقد نزعت منه أعظم صفة في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رحمة الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فروح الرسالة الرحمة، رحمة الناس، ومن رحمتهم دعوتهم إلى الله والرفق بهم وتعليمهم شرع الله والصبر على أذاهم. السن الخامس من أسنان مفتاح الحق في العالم حسن الظن بالله، أن الله عز وجل هو قادر أن يغير ويقلب الليل والنهار، قادر أن يجعل مكان الشك والشرك والكفر، يجعل مكان الإسلام والتوحيد والإيمان، يجعل مكان الجهل علم، مكان الانحراف استقامة، مكان الظلم إحسان. وحسن الظن بالله، سوء الظن بالله من أعمال أو من صفات أهل الجاهلية الظنين بالله غير الحق، ظن الجاهلية. أما المؤمن فيحسن الظن بربه، يحسن الظن بربه أنه عز وجل إذا أمره بأمر فإنه رحمة به، وإذا وعده وعد فإن الله عز وجل سوف يفي بوعده، ويعلم أن الله رحمن وأنه كريم وأنه لطيف وأنه عفو وأنه قادر وأنه قاهر. يحسن الظن بربه، ثم يحسن الظن بالخلق. وحسن الظن بالله يحصل بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة ملكه وسلطانه، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة وعده ووعيده. ومن عرف الله أحبه وأطاعه وعبده وكبره وعظمه. ولهذا أمرنا بالتعرف على الله وعلى أسمائه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن أحسن الظن بالله أحسن الظن بخلق الله، فرحمهم وأشفق عليهم، لأن الله عز وجل أرحم الراحمين، يريد رحمة الخلق، يريد رحمة الخلق، لأنه الرحمن الرحيم. فتح كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فمن أحسن الظن بالله أحسن الظن بخلق الله، فرحمهم وأشفق عليهم وتولاهم بالإحسان والدعوة والتعليم. ومن أحسن قول من دعا إلى الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. هذه الأسنان الخمسة يعني أكبر مفتاح للحق في العالم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ومن سار على هديهم. وهذا المفتاح له أسنان الخمسة. السن الأول هو تعظيم الرب، السن الثاني إكرام الخلق من ذرية آدم، السن الثالث اتهام النفس لأن محل التقصير والجهل، السن الرابع عاطفة الرحمة للخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، السن الخامس حسن الظن بالله فهو قادر أن يجعل مكان الظلام نورا ومكان الضلالة هداية، بيده كل شيء له الخلق والأمر. حسن الظن بالله ثم حسن الظن بالخلق، هذا عملنا وهذه طريقة حياتنا. لمن أراد أن يأخذ أحسن حياة وأجمل حياة وأحسن عمل وأطيب عمل وأفضل عمل وأزكى عمل، هو موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. هذا مفتاح الحق، لمن أراد أن يتسلم هذا المفتاح وأن يفتح به قلوب البشرية بالتوحيد والإيمان وعبادة الله عز وجل والتوكل عليه والافتقار بين يديه وسؤاله جل جلاله. وفي مقابل مفتاح الحق مفتاح آخر اسمه مفتاح الباطل، وأكبر مفتاح للباطل والشر والضلال في العالم هو إبليس. أكبر مفتاح للباطل في العالم هو الشيطان، وما من مفتاح إلا وله أسنان، وأسنان مفتاح الباطل التي تفتح القلوب بالكفر والفساد والفجور والباطل خمسة. أسنان مفتاح الباطل، مفتاح الباطل هو الشيطان، مع أن الشيطان إبليس كان من العباد ولذا كان في السماء، ولهذا افتخر بعبوديته وأنه أحسن الناس وحسد آدم، فأول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وبسبب حسد إبليس لآدم الله عز وجل طرده ولعنه، لأنه اعترض على قدر الله واعترض على أمر الله عز وجل. فمفتاح الباطل لا بد أن نعرفه، مفتاح الباطل في العالم هو الشيطان، وما من مفتاح إلا وله خمسة أسنان. مفتاح الباطل، مفتاح الحق له خمسة أسنان، كذلك مفتاح الباطل التي يفتح بها القلوب بالكفر والشرك والفجور والفساد والباطل خمسة. الأول تعظيم النفس، فإبليس قال لربه عن آدم حسدا، قال أنا خير منه، عظم نفسه، خلقتني من نار وخلقته وخلقته من طين. هذا أول شيء تعظيم النفس، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكيف أسجد لهذا؟ قال ذلك لأنه كان يعيش في مجتمع نوراني، مجتمع الملائكة، وكان بلغ في العبادة شأوا عظيما، ولذلك كان في السماء مع العباد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم. لكنه لما حسد آدم وكان يظن أنه هو الذي سيكون الخليفة، حسد آدم، فأول شيء من سن، أول سن من أسنان الباطل هو تعظيم النفس. فمن عظم نفسه فليعلم أنه قد ركب سنا من أسنان الشيطان بقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وتعظيم النفس وتمجيدها يحصل بأربع صفات مهلكات: أنا ولي وبيدي وعندي. فأنا إبليسية، أنا خير منه، ولي فرعونية، قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وعندي قارونية، قال إنما أوتيته على علم عندي، وكل شيء بيده جل جلاله، لا بيدي، ليس بأيدينا شيء، تبارك الذي بيده الملك. وكل هذه الأربع لله وحده ولا شريك له، لله ملك السماوات والأرض. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، تبارك الذي بيده الملك وعنده مفاتح الغيب، لا عندي أنا، ومن شيء لا عندنا خزائنه. فمن رأى في نفسه إحدى هذه الصفات المهلكة فليعلم أنه قد ركب هذا السن الخطير الذي يفسد الإنسان، وهو تعظيم النفس. فمن رأى في نفسه إحدى هذه الصفات المهلكة فهو هالك. وفي من صفات إبليس وفرعون وقارون، والتي بسببها لعن الله إبليس وأغرق فرعون وخسف بقارون وبدار الأرض. هذا السن الأول من أسنان مفتاح الباطل في العالم، كل ثناء وتمجيد لله عز وجل. فآدم عظم ربه والأنبياء عظموا ربهم، لكن إبليس قال أنا وأنا لله لا للمخلوق. السن الثاني التي في مفتاح الباطل الذي تفتح به القلوب لدخول الكفر والشرك والمعاصي والجرائم والكبائر، احتقار الخلق. الأول تعظيم النفس، يأتي بعدها السن الثاني احتقار الخلق. فمن عظم نفسه احتقر غيره، أنا فلان، أنا الشيخ، أنا الدكتور، أنا فلانة، أنا. فمن عظم نفسه احتقر غيره ولو بقلبه. فإبليس عظم نفسه واستكبر عن السجود لآدم، حيث قال لربه أأسجد لمن خلقت طينا. فدائما من عظم نفسه فمباشرة يحتقر غيره، ومن احتقر غيره فلن يستفيد منه ولن يفيده. فالكبر يقطع باب الإفادة والاستفادة. فنتواضع لله عز وجل ونتواضع للخلق، واخفض جناحك للمؤمنين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذا السن الثاني من أسنان الباطل، من أسنان مفتاح الباطل في العالم، احتقار الخلق. فمن عنده هذا السن فليتب إلى الله ويكرم الخلق ويحسن إلى الخلق. الله أكرمهم وأمرنا بإكرامهم وإطعامهم ودعوتهم وهدايتهم إلى الحق والرفق بهم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن احتقر غيره ففي من صفات إبليس التي لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة بسببها. هذه أصول عظيمة لا بد أن نعرفها نحن كدعاة إلى الله، والدعاة إلى الله هم السابقون السابقون، هم الذين في الصف الأول، عندهم العبادة وعندهم الدعوة وعندهم الأخلاق العالية والصبر ابتغاء مرضات الله عز وجل. أما السن الثالث من أسنان مفتاح الباطل في العالم فهو عاطفة الحسد. فإبليس حسد آدم على هذا التكريم من ربه، فامتنع عن السجود له، مع أن إبليس كان من أعظم العباد، وفي مجتمع نوراني كله طاعات، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتركن ذريته إلا قليلا. عاطفة الانتقام، عاطفة الانتقام، السن الثالث عاطفة الانتقام التي هي بسبب الحسد على النعمة، هذا السن الثالث. فمن كان في قلبه عاطفة الانتقام من الناس فقد أخذ سنا من أسنان إبليس واعترض على أقدار الله ونعم الله التي وهبها لعباده. فإبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وأعطيته هذه الكرامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. والاحتناك وضع الحبل في العنق وجره إلى ما تريد. فإبليس وضع الحبل في أعناق الرجال والنساء ليجرهم إلى نار جهنم بالزينات وحب الشهوات وترك الطاعات واقتراف المحرمات والكبائر، ولهذا امتلأت السجون بجنوده، وامتلأت المحاكم بجنوده، وامتلأت المستشفيات بجنوده. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، عنده عاطفة الانتقام. فمن كانت عنده عاطفة الانتقام ممن أساء إليه فقد ركب سنا من أسنان إبليس. أما المؤمن فهو بسبب الرحمة في قلبه يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه. هذه معاقد العز، معاقد العلم، معاقد العمل الصحيح التي إذا ترسخت في القلب أنفذ العهد الذي عقده مع رب عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فجسد الإسلام أو جسد البشرية جسده يزينه بالسنن والآداب ويجتهد على القلوب بالإيمان والتوحيد، وهكذا يشتغل في صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذا السن الثالث عاطفة الانتقام من الخلق، فمن ركب هذا السن فليخلعه وليحسن إلى الناس وليكرم الناس وليحب لأخيه ما يحب لنفسه وليجتهد ويضحي من أجل أن يصل الحق إلى الناس وأن يتزين الناس بالحق وأن يعبد من يستحق العبادة وأن يشكر من يستحق الشكر جل جلاله. فالداعي لا يهدى حتى الناس كلهم يوحدون الله ويعبدون الله عز وجل. أما السن الرابع هذا السن هو الحسد، دائما الحاسد يحسد يعني المحسود على ما أعطاه الله من نعمه، وفي الحقيقة هو معترض على قسمة الله وعلى قدره عز وجل. فالحسد لا بد أن يخلع الإنسان هذا السن حتى يكون في قلبه الرضا بما قدر الله عز وجل، وأن يعمل بما أمر الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم الذي قسم الأرزاق والهدايات والعلم وأعطى كل عبد ما يسعده في الدنيا والآخرة، لكن منهم من قبل ومنهم من لم يقبل. السن الرابع عاطفة الانتقام. فإبليس أقسم بعزة الله على جر ذرية آدم إلى النار لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه أسنان أو مفتاح الباطل، مفتاح الباطل في العالم هو إبليس ومن تبعه من جنوده. ولهذا المفتاح خمسة أسنان. السن الأول تعظيم النفس، الثاني احتقار الغير، الثالث السن الثالث عاطفة الحسد. فإبليس حسد آدم ولذلك اجتهد عليه. السن الرابع عاطفة الانتقام. السن الخامس سوء الظن، ومن ساء ظنه بربه ساء ظنه بخلقه. فلنحسن الظن بالناس ولنعلم أنهم قابلون للهداية كالأرض قابلة للإنبات، قابلون للتعليم قابلون للفضائل، لكن علينا أن نجتهد عليهم ونبذل ما نستطيع، ومردود الجهد عائد علينا أولا وعلى الناس ثانيا. وإبليس عنده تحليل لكل رجل ولكل امرأة في العالم، ويعرف المفتاح الذي يصلح لكل إنسان حتى يجعله من أهل الباطل وأهل الشر ويدعو إلى الباطل. قال: فبما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان والخير والحق، ولا يأمر بالسوء والفحشاء. والله لم يأمر، الله عز وجل لم يأمر إبليس بما فعل، ولم يكلفه ولم يعلمه، ولكن هو الذي اعترض، وهو الذي حسد آدم وظهر ما كان كامنا فيه، ولهذا استكبر ولم يتب. فتاب الله على آدم لأنه تاب، وإبليس طرده الله ولعنه لما امتنع عن السجود، وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا لإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فننتبه، لا نحمل مفتاح الباطل ونشر الباطل في العالم، ونحذر من هذه الأسنان الخمسة التي هي مفتاح الشر في العالم: تعظيم النفس، والتعظيم يجب أن يكون للرب، احتقار الغير، والغير يجب أن نكرمه لأن الله عز وجل أكرمهم، وكذلك عاطفة الحسد وعاطفة الانتقام، والخامس سوء الظن. بل نحسن الظن بالله وبخلق الله حتى ننشر الحق الذي بين أيدينا، ونتواصل بالحق ونتواصل بالصبر. فما هو الحل الآن؟ الحل هو استعمال مفتاح الخير والحق ليزول الشر والباطل من العالم. وقل: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان كل نبي يبعث إلى أسرة أو قبيلة أو قوم أو بلد، وإبليس عنده جهد عالمي لنشر الباطل في العالم، فاقتضت حكمة الله أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة العالمية إلى يوم القيامة. وكذا حمل الله أمته للقيام بجهده، بجهد الرحمة العالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجهد الباطل العالمي بواسطة إبليس، وجهد الرحمة العالمية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه لأمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالشر العالمي لا بد أن يقابله خير عالمي، والحق العالمي يقابله باطل عالمي، والله مع الحق وأهله يعيدهم وينصرهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله جل جلاله لكماله هو الذي يستحق التكبير والتمجيد والتعظيم والتحميد والتوحيد وحده لا شريك له. وربك فكبر فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وإبليس لشدة عداوته لآدم وحسده له حقر ما عظمه ربه وهو آدم الذي خلقه الله بيده وخلق كل شيء من أجله وسخر له كل شيء. وكما يقود الإنسان دبته بالحبل إلى حيث شاء للذبح أو غيره، كذلك الشيطان يقود الناس إلى حيث شاء من المعاصي والفواحش. لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان العام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. والله سبحانه له صفات جلال وصفات جمال، قد أمرنا أن نتصف بصفات الجمال: غفور، رحيم، كريم، رزاق، عفو، حليم، ودود، لطيف. ونهانا أن نتصف بصفات الجلال: جبار، قهار، متكبر. فلا بد لنا من هذه المعارف العظيمة، ولا بد أن نعلم أننا أمة مسؤولة، وأن الشيطان راصد لنا بالجهد العالمي في الباطل. فأول جهد للشيطان على هذا الإنسان أن يقطع علاقته بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، لأنه لو أسلم لدخل الجنة ونجى من النار. فأول جهد على الإنسان أن يكفر، إذ قال للإنسان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. فإذا عجز عنه، وأسلم قال لا بأس، فيجتهد عليه بجهد آخر وهو إضعاف العلاقة مع الله. جهد الشيطان الثاني على الإنسان إذا لم يسلم أن يضعف علاقة المسلم مع الله عز وجل، يضعف العلاقة، يضعف العلاقة مع الله ويضعفها بأمرين حتى تكون صورة بلا روح أو صورة بلا حقيقة أو جسد بلا روح. جهده الثاني يضعف العلاقة مع الله عز وجل من كل مؤمن ومؤمنة ويضعفها بأمرين. إن كان الإنسان مستقيما على طاعة الله يشغله بالحلال الذي يصرفه عن الله والعمل بشرعه، نقول لا بأس، صلي وصم واذكر الله واقرأ القرآن واجتهد، لكن يشغله بالحلال الذي يسرق أكثر وقت الإنسان ويشتغل بمحبوبات النفس عن محبوبات الروح، عن محبوبات الروح. يشغل المسلم بالحلال حتى يجتهد على تكميل المطعومات والمشروبات والمركوبات والمنكوحات والملبوسات، ويشتغل بحب الدنيا وحب الزينات، يقول هذه مباحات الحمد لله، حتى يشغله حتى لا يضع وقت للدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. فيشغله، يشغل المستقيم، يعني إضعاف العلاقة مع الله تكون بأمرين. الأمر الأول إشغال الصالحين بالحلال الذي يصرف عن الله والعمل بشرعه، ما عنده وقت حتى يعني يتعبد، يشغله بأنواع الحلال والمباحات من استثمارات في الشركات والمؤسسات. الأمر الثاني إذا كان الإنسان فاسق شغله بالحرام، شرب الخمور، الزنا، السرقات، الربا وغير ذلك، فيشغله بهذين الأمرين. يشغل المستقيم بالحلال عن الطاعة، خلفا بعدهم خلفا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإذا كان الإنسان فاسق ومنحرف يشغله بأنواع الحرام عن الله عز وجل. فالناس الاثنان مشغول بالله ومشغول عن الله. وإذا عجز الشيطان عن هذا الإنسان فصار عابدا حقا، إذا عجز عن ذلك قال كن قوي مع الله واشغل أوقاتك بالأعمال الصالحة واعبد ربك، لكن احذر أن تقوي غيرك وتعلم أحد. احذر يعني يقول خلك أنت مجتهد على نفسك، خلك ده يعني عابد لله عز وجل ممتثل لجميع أوامر الله عز وجل، اقرأ القرآن 5 ساعات 6 ساعات، صلي تطوعات، صوم التطوع. إذا عجز عن إضعاف يعني العلاقة مع الله قال لك أيها المسلم أيتها المسلمة كن قويا مع الله واعبد ربك، لكن احذر أن تقوي بجهدك غيرك وتعلم أحد شرع الله عز وجل. ويقول لك شكلك لا يصلح للدعوة، لا علم لا منصب لا فقه، لأنه يريد الدعوة له، هو يدعو الناس إلى الشر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فهو يقول تعبد واعبد ربك وادعو الناس، لكن لا يعني تتركهم يعملون عملك. فلا يريد أن يكون فالشيطان لا يريد أن يكون لك دكان في السوق، يريد السوق كله له. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان يشعل الحرائق في العالم ويملأ السجون والمستشفيات والمحاكم بالآباء والبنين والبنات، ويشكل القضايا في الجرائم والفساد والمحرمات، فلا يريد أن يفتح أحد دكان في السوق، لأنه يريد أن يجر الناس إلى جهنم. فلا يريد أن يكون لك دكان في السوق، دكان تعميل، دكان في الخير، يريد السوق كله له. وفي الأخير يقول لك إذا عجز عنك لا بأس أعبد الله وادعو الناس إلى الله وعلمهم شرع الله، لكن احذر أن تأمرهم بالدعوة إلى الله وأن تقول لهم علموا الناس شرع الله. يحذرك يقول كن داعي إلى الله لا بأس، هذه الدرجة الأخيرة، لكن لا تقول للناس ادعوا إلى الله، ألق عليهم الدروس والمحاضرات حتى يحبوا الله ويكبروا الله ويعظم الله، لكن لا تكلفهم بالدعوة إلى الله. لا يريد أن يدخلوا في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لأنه داعي إلى الشر وأنت داعي للخير فلا يريدك. فهذه خطواته. الخطوة الأولى يريد أن يقطع علاقة الإنسان بربه. الخطوة الثانية إذا عجز أضعف العلاقة مع الله ويضعفها بأمرين، يشغل المستقيم بأنواع الحلال والمباحات، ويشغل الفاسق بأنواع المحرمات حتى لا يقوم بالدين. وإذا عجز عن ذلك وكان إنسان قويا مع الله يعبد ربه يقول له لا بأس كن قويا واعبد ربك بما شئت في أي وقت، لكن لا تقوي غيرك وتكلم أحد عن شرع الله، تمر الناس أن يستقيموا لا أن يقيموا، والمطلوب أن نستقيم ونقيم. وفي الأخير يقول إذا عجز عنك لابد أعبد الله وادع الله وادع الناس إلى الله، لكن احذر أن تأمرهم بالدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله صبغة الله وفيها النجاة من النار وفيها الفوز بالجنة. فيجب علينا أن نعرف سيرة الأنبياء والمرسلين ونعرف سيرة إبليس والشياطين. والأنبياء عندهم الإصرار على الحق، وإبليس عنده ميزة الإصرار على الباطل. فإبليس يريد من كل إنسان أن يعصي الله بأي طريقة ويحاول باستمرار. الأنبياء عندهم ميزة الإصرار على الحق والعمل بالحق والدعوة للحق، والشيطان عنده ميزة الإصرار على الباطل ونشر الباطل وتزيين الباطل. فقوة إبليس في إصراره على الباطل، وقوة الأنبياء والرسل في الإصرار على الحق. لهذا الله من عز وجل علينا بنعمة الهداية، ومن علينا بنعمة الإسلام، وأعطانا جهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنحن يجب علينا أن نشكر هذه النعمة بالعمل بها عبادة ودعوة وتعليما وإحسانا إلى الخلق. ونحن الحمد لله إذا كنا في الميدان فالله عز وجل أعطانا الأرض مكان للدعوة وسنن الدين، هذه الشعائر نوصلها للبشرية. فالمسلم الأرض دكانه والناس زبائنه، وسنن الدين سلعته يسوقها بين الناس. وإذا قدم الناس إلينا ما شاء الله في مكة المكرمة إلينا، إذا قدموا إلينا من كل مكان، فيجب علينا أن نكرم هؤلاء ونكرم ضيوف رب العالمين، ضيوف بلد الله الحرام، نكرمهم ونحتفي بهم بحسن الابتسامة، بالكلمة الطيبة، باستقبالهم وإكرامهم ماديا ومعنويا، ونحتفي بهم. فهذه الأمور وهذه الخدمة من يعني إطعامهم والإهداء لهم حتى يصل الأمر إلى صف غذائهم وترتيبه في مثلا في المصليات، حتى يعرف الناس الصفات قبل أن يعرفوا الأحكام. فلا بد من الصفات أولا، صفات الإيمان، أهل الإيمان، قبل معرفة الأحكام. من عرف الصفات سهل عليه امتثال الأحكام. فنري الناس صفات الإيمان التي فيها أهل بلد الله الحرام جل جلاله. فهذه الصفة الأولى، أن نكرم الناس بقلوبنا وبأيدينا وبألسنتنا ونحتفي بهم، لأنهم الله عز وجل اختارهم وهداهم وسيرهم في البلاد حتى وصلهم إلى بيته. فيجب أن نستقبلهم بالصفات بالابتسامة والكلمة الطيبة والإحسان، وأن نستشعر أن هذه منة من الله عز وجل علينا. ثانيا، أن نسلم عليهم بأيدينا ونصافحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فنفشي السلام بيننا كل ما دخلنا وكل ما خرجنا وكل ما شفنا الناس، نفشي السلام بيننا وبين الضيوف القادمين إلينا. ثالثا، نهتم بالناس ونؤثرهم في الأماكن والطعام والمكان الطيب، فنؤثرهم على أنفسنا ونحتفي بهم، خاصة الكبار، خاصة أهل الوجهة، خاصة أقل الناس، حتى يشعر الإنسان أن له قيمة، وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أوامر التعليم تختلف عن أوامر الدعوة. في الدعوة نصبر ونتحمل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فنحتفي بالناس ونهتم بهم ونؤثرهم بالأماكن والكلام الحسن والإهداء للكتب وغيرها. رابعا، أن نشعر بأن الله عز وجل أكرمنا بالإسلام وأكرمنا بخدمة ضيوف الرحمن، ونراهم في قلوبنا أنهم أحسن منا، لأننا نعرف أنفسنا وهم أفضل منا، وكلنا في حاجة، نحن وإياهم كلنا محتاجون إلى الله. فنحن نقف أمامهم، والله عز وجل أعطانا هذا المكان لنستخرج الصفات التي يجب أن يراها الناس فينا من صبر وتقوى وحلم ورحمة وشفقة ولطف بالناس وإكرام للناس والبكاء أمام الله أن الله عز وجل يديم علينا هذه النعمة وأن الله اصطفانا وجعلنا نكرم هؤلاء وفتحنا الباب حتى نكرم من جاء إلينا ونعطي من احتاج ونعلم من جهل. هذه نعمة من الله يجب أن نشكرها. كذلك نسأل عن حاجات من قدم إلينا ونسأل عن أحوالهم وعن بلادهم وعن حلقات التعليم عندهم ونرتبط معهم يعني تعارف بنسبة الدين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه رسالتنا في الحياة, هذه وظيفتنا رجالا ونساء بهذه الأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية. كذلك نظهر المحبة لهم, نقول لهم والله أننا نحبكم في الله ونظهر لهم هذا الشيء. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ونظهر هذه المحبة من القلب ونجعلها جسد يتحرك بين الناس ونحتفي بهم ونكرمهم فيرجع الناس بالصفات ويرجعوا بالعلم ويرجعوا بالأعمال, فنجمع بين هذه الأمور لأن الناس يتذكرون من الصفات. وكذلك نرفع قدر الناس, هؤلاء الذين في قلوبهم لا إله إلا الله لهم قيمة عند الله عز وجل. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا ويعرف لعليمنا حقه. نحتفي بالناس, وكان مسلم يحتفي بالصحابة ويكرمهم ويؤثرهم. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في دين الله عمر وأصدقهم حيان عثمان إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك نظهر لهم أننا نرغب في التعاون على البر والتقوى, نرغب في التواصي بالحق والتواصي بالصبر, نرغب أن نكون أمة. هذه يعني الأمة أمة واحدة ودينها واحد ودعوتها واحدة, فنتعاون نحن وإياهم ونتعارف بنسبة الدعوة والتعليم والإحسان للخلق ونوسع الدائرة الإيمانية, والإنسان يكثر من يعرف وممن يتعاون معهم على الخير. فالمؤمن يشفع في 70 ممن يعرف من أهل الخير, فنستكثر من الإخوان والأخوات ونتعرف عليهم بأسمائهم حتى ندعو لهم ويدعون لنا وتكون الشفاعة لنا ولهم يوم القيامة. والله عز وجل يريد منا هذا, والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم هداة مهتدين, وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح, وأن يظهر فينا الصفات التي يحبها الله, وأن نكون سببا ومنارا للعلم والهدى في البشرية إلى يوم القيامة, ونفتح الفكر ونفتح الذهن ونضحي بما نملك من أجل المحبوب الأعلى, من أجل أن نكمل محبوبات الرب ونؤخر محبوبات النفس إلى يوم القيامة حين ذاك في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنكمل محبوبات الرب في الدنيا والله يكمل لنا محبوبات النفس في الآخرة. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين, وفقكم الله وأعانكم, والآن الله عز وجل أعطاكم ولله الحمد هذه الأماكن التي حول الحرم, فلنعمل ونجتهد أن نذهب باستمرار للعمل والتضحية وترك كل شيء من أجل الدين, ونحسب الأيام التي لم نذهب إليها, لا نحسب الأيام التي ذهبنا فهي محفوظة بأعمالها. الوقت إنا إن وضعنا فيه خيرا من عبادة ودعوة وتعليم وإحسان وجدناه عند الله فهو مكتوب, لكن نحسب الأيام التي لم نذهب ونستغفر ونجتهد ليكون العطاء أكثر والنفع أكثر, ونعرف فضل الله علينا عز وجل كلما سيرنا في طاعته وعبادته والدعوة إلى الدين إلى دينه. نثني على الله كثيرا ونحمده كثيرا حتى لا يسلب عنا هذه النعمة, وليكن كل واحد منا يعتبر نفسه هو المسؤول العام عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, والناس إن أعانوه وساعدوه فبسبب حسن خلقه وكمال نيته, وإن لم يحضروا معه فليعدل نيته وليحسن نيته وليحسن صفاته حتى الناس يأتون إليه ويتعاونون معه. فالطيور لا تقع إلا على ثمر وحب, وكذلك الناس لا يأتون إلا على من عنده الصفات والأخلاق والحب في الله والتعاون على البر والتقوى. نهنئكم جميعا بهذا المجمع المبارك وهذا الجهد المبارك وهذا الفتح العظيم من ربكم جل جلاله، فقد أعطاكم الله علما وأعطاكم صفات، فأروا الله عز وجل وأروا ضيوف البلد الحرام ما خصكم الله عز وجل به من هذه الخصائص التي لا نجدها في كثير من الناس. وأتبعوا الخير بالخير والطاعة بالطاعة والدعوة بالدعوة والتعليم بالتعليم والإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسن الله أقوالكم وأعمالكم وأخلاقكم وجعلكم سببا لنشر الهداية في العالم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والآن إن شاء الله نتذاكر في هذه المسائل المهمة واللازمة في حياة الداعي إلى الله عز وجل، نتذكرها فيما بيننا ونسمعها مرارا حتى نعرف من نحن وماذا يريد الله منا وماذا نريد من الله وما هي وظيفتنا في الحياة. وجزاكم الله خيرا.